أيها الأحباب الكرام، وقفة ثانية مع مشكلة تكرر في كل رمضان تقريبا مرة، لأن كثير من رواد المساجد يكثرون ويتكاثرون على المساجد في رمضان. ولكن نبهت قبل صعود المنبر على هذه المشكلة بالذات، تكلمت عليها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفجر السابق والفجر الكاذب. وكثير من أبنائنا الصغار نراهم بعد الأذان مباشرة يشربون ويأكلون بدعوى أن هناك مسافة بين الفجرين. وهذه القضية قضية فقهية معروفة معلومة، ليست وليدة الآن كما يظن كثير من الناس، لكن أول مرة يكتب على هذه القضية كان في أربعينيات القرن الماضي في مجلة الأزهر، حيث اختلف بين الفلكيين والشرعيين وبين الفلكيين وبعضهم. لكن كثير من أبنائنا الآن يثيرون البلابل والمشاكل والخلاف بين الناس، وإذا سألناه عن أصل هذه القضية لا يستطيع الرد، وقد لا يعرف أصلا من أين أتت هذه القضية. وكثيرا ما سمعت أني وجدت الفارق، هكذا قالوا لي أني وجدت الفارق لما قعدت على سطح داري، وكأن سطح داره هو المعيار الذي يحدد الفجر السابق من الكاذب. هذا الكلام من بؤسه لا نرد عليه، لأننا ردنا عليه الله أكبر من حجمه، وهذا لا يليق به. لكن القضية يكفيك أن تعلم من أربعينيات القرن الماضي إلى الآن فيها خلاف، والفتوى تخرج فيها كل عام من وقتها إلى الآن الأخذ بالاحتياط أولى، الأخذ بالاحتياط أولى. ولو فتحت المجامع الفقهية من أربعينيات القرن الماضي إلى الآن، إلى هذه الفترة التي أقف فيها معكم الآن، كل المجامع الفقهية على شتى بقاع الأرض قائمة، كان مع مصر، مجمع جدة، مجمع الشام، مجمع المغرب، مجمع الأردن، مجمع باكستان، مجمع أفغانستان، كل المجامع الفقهية المعتبرة، تجد أن الفتوى خرجت منها أن الاحتياط أولى. والاحتياط هو جواز داخل شراك الصلاة، لأن الشراك يأتي بعد فترة كبيرة، فإذا أخرنا إلى 25 دقيقة جاز ولا حرج فيه، لكن لا نؤخر الصيام للاحتياط. ولهذا يفتون العلماء على مدار هذه الأعوام من السنوات، يفتون بأن من قام وشرب بعد الأذان أفطر وعليه القضاء، أفطر وعليه القضاء، لأنه أولا ليس بأهل للفتوى وليس بأهل للاجتهاد أن يجتهد وينتقي بين الآراء ويأخذ رأي فلان ويأخذ رأي علان، أنت لست أهلا لذلك أصلا، لأن الأصل أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذا اجتهد. أما إذا كنت غير مجتهد فأنت مثير للبلابل والمشاكل بين الناس، فلا يجوز فعل ذلك أبدا، ونحن نفعله وما يفعله أولئك الصغار الأصل اجتنابه، لأنه لم يكن به عالم معتبر من علماء هذه المجامع، لأن صفات الاجتهاد لو تكلمنا عليها لن تجد في من تأخذ منه رأيا أنه كذلك. وضع علماؤنا كما قال السيوطي في المجتهد 15 شرطا حتى يكون مجتهدا، وقال على سبيل الإجمال أن المجتهد لابد أن يكون عالما بعلوم العربية، وعلوم العربية زادت على 40 علما، ليست النحو فقط، ليس النحو فقط من علوم العربية، ولكن العلوم العربية زادت على 40 علما. وإذا بحثت ستجد هذا الذي نقوله لك الآن، من يتقن علوم العربية شرطا من شروط الاجتهاد الآن، فغالب العلماء الآن نولون، أي ينقل رأي فلان لفلان فقط، أما الاجتهاد فيه كلام وكلام كبير جدا، فاحذر أن تكون مثارا للبلبلة ومثارا لمشكلة للصائمين ومثارا لمشكلة عند العوام ثابتة مستقرة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الدخول في الخلاف شرط والخروج منه صنعة. فإذا خرجت من الخلاف فأنت صاحب فقه، صاحب فهم، لا أن تثير بلبلة بين الناس والناس معتادة على ذلك ومعتادة على هذا الأمر. ما يثيرك أنت لو صامت الناس قبل الفجر بساعة بساعتين؟ ما يثيرك في ذلك؟ بل أخذ باحتياطي، وهذا هو الأولى. أما ما يفعل لا أجد له نصا ولو حتى موضوعا بين الخطأ. فأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخذ الصلاة.